أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. في الحقيقة الغيبة يعني كما هو المشهور أنها صغرى وكبرى، ولكن لو دققنا في الروايات سنجد أنها ثلاث غيبات. غيبة نستطيع أن نسميها جزئية، هذه ما قبل الصغرى، لأنه الذي يصطلح عليه بالغيبة الصغرى هي ما كانت في فترة السفراء الأربعة التي ابتدأت بعثمان بن سعيد العمري وانتهت بعلي بن محمد السمري التي دامت 69 سنة تقريبا. ولكن قبل هذه الفترة، وأعني من حين ولادة الإمام المهدي صلوات الله عليه سنة 255 على ما هو المشهور، و256 على رواية أخرى،
في حياة أبيه الإمام العسكري،
في حياة أبيه الإمام الحسن العسكري، كانت هناك غيبة جزئية. كيف جزئية؟ أنه لما ولد الإمام خفيت ولادته على أكثر الناس. أكثر الناس ما كانوا يعلمون أن الإمام المهدي قد ولد، لأن الدولة العباسية كانت تسعى أن يصلوا إلى الإمام صلى الله عليه والقضاء عليه، باعتبار الروايات الواردة المتواترة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل البيت التي تحدثت عن الإمام واستفاضت في الحديث عنه وبينت أن له غيبة كبرى وأنه الثاني عشر من الأئمة، حتى بالاسم ذكر في الروايات المستفيضة.
بل بعض الروايات سمعت الشيخ تذكر أن حتى حمله كان مخفيا،
كان مخفيا
على غرار أم موسى، حمل أم موسى.
فنفس هاي القضية، أنه خفاء الحمل، خفاء الولادة، أجواء الولادة، عدم الطلاع العموم على ذلك. أنت تعرف جنابك اليوم اللي صعد مولود، يعني الجار يعلم والأقرباء يعلمون،
بل يباركون
البعض، يبشر البعض، يأتي الناس المباركة. فقضية انتشار هذه القضية في المجتمعات أمر طبيعي جدا. الإمام صلوات الله عليه كانت ولادته مخفية، بل اختفى الإمام صلوات الله في الساعة الأولى من بعد ولادته، حينما رأته أمه وعمته حكيمة وجاءت به إلى الإمام العسكري عليه السلام. بعد ذلك اختفى حتى عن أمه وعن عمته حكيمة. وبعد فترة جاءت حكيمة لزيارة ابن أخيها الإمام الحسن العسكري، ورأت الإمام المهدي وهو يمشي وفي يعني عمر الصبا، وتعجبت من هذا النمو، وأخبرها الإمام العسكري عليه السلام أيضا ببعض الأسرار ضمن هذا الموضوع. ثم أيضا اختفى عن عمته ولم تره بعد ذلك، ولم يطلع الإمام على شخصية الإمام المهدي إلا بعض أصحابه، وخرج به إليهم قال هذا صاحبكم من بعده، من بعدي. ثم يعني أخفاه عنهم مرة أخرى. فكانت هذه العملية، عملية الإخفاء تارة والإظهار لوقت جدا محدود ولجماعة محدودة فقط، ومعدودين يعني عدد الأصابع نقدر نسميها. هذه ممكن نسميها غيبة أيضا، بلحاظ الآخرين الذين لم يعلموا بالولادة ولم يشاهدوا شخص الإمام سلام الله عليه.
ولكن باعتقادي يعني ربما لم يسلط الضوء على هذه الفترة لعدم تكليف الإمام بالإمامة،
للحفاظ عليه. لابد أن يحافظ على الإمام وعلى حياته، من جهة أن السلطة كانت تطلب الإمام. حتى أن بعض الروايات الواردة عن آبائه عليهم السلام كانت تنهى وتحرم ذكره باسمه أيضا، ولا يحل لكم ماذا ذكره باسمه حتى اسمه تجيبونه. ليش؟ في بعض الروايات يعلل الإمام، يقول لأنه ماذا يخاف القتل، ويأشر الإمام على حلقه، هذه المنطقة اسمها الحلق العربية، يقول وأشر الإمام هكذا وأشار إلى حلقه وقال يخاف الذبح. فعملية ستر الإمام والحفاظ على حياته جرت وفق الأسباب الطبيعية، كما هو شأن أهل البيت في كل ممارساتهم، أنهم يجرون على الأسباب الطبيعية، لا يعتمدون على كرامة أو معجزة أو ما إلى ذلك. فالحفاظ على حياة الإمام كانت بنحو الأسباب الطبيعية لا بنحو المعجزة. ولو كان بنحو المعجزة لاشتهر خبر ولادته ويظهر إلى الناس، ولا يستطيع أحد الوصول إليه بنحو المعجزة. بنحو الكرامة، تجي سيد تضرب ما ينضرب مثلا، توجه السيف إليه لا يتوجه. لا، لم يكن شأن أهل البيت التعامل مع الأمور على مستوى المعجزة والكرامة، ولكن اعتمدوا على الأسباب الطبيعية طبعا بأمر الله عز وجل. فتم إخفاء الولادة على العموم ولم يطلع عليها إلا الخواص، تم إخفاء الشخصية ورؤية الشخصية على العموم إلا للخواص، إلى أن توفي الإمام العسكري عليه السلام. ولما حانت وحان وقت الصلاة على جثمانه الطاهر، تقدم جعفر الكذاب اللي هو أخو الإمام العسكري عليه السلام وعم الإمام المهدي، وكان يسعى للإمامة ويدعيها لنفسه، بل كان تقرب إلى حكام بني العباس حتى يضعوه مكان أخيه الحسن. في حياته كان يريد أن يزيح الإمام الحسن عليه السلام ولم يستطع، فتقدم للصلاة على جثمان أخيه الحسن العسكري عليه السلام. يقول راوه إلى بغلام كأنه خماسي كذا، يعني في عمر 5 سنوات، يخرج ويقول: تنحى يا عم، وجذبه من ثوبه، فأنا أحق بالصلاة على أبي. في هذا هذه الحادثة جميع من حضر للصلاة على جثمان الإمام العسكري عليه السلام رأوا هذا الغلام وسمعوا كلامه وبقوا في ذهول، أنه من هذا ومن أين خرج وكيف يقول هذا أنا أحق بالصلاة على أبي، وهل الحسن ابن، هل ولد بالفعل؟ أيضا الله عز وجل هنا سلبهم ردة الفعل المناسبة، يعني ما قبضوا على الإمام عليه السلام، ما قالوا له أنت منين، لا واحد سأله، الكل واجم وساكت إلى أن صلى على أبيه، ثم دخل إلى المنزل ولم يره أحد بعد ذلك. وفي رواية العامة أنه اختفى في السرداب وشيء من هذا القبيل الذي ليس له
أساس،
وإنما الصحيح أنه دخل المنزل ولم يرى بعد ذلك.
ومن هنا بدأت الغيبة الصغرى؟
من هنا بدأت الغيبة الصغرى من هذا التاريخ، يعني من بعد أن صلى على أبيه ودخل المنزل، من هنا بدأت الغيبة الصغرى وامتدت 69 سنة اللي هي فترة السفراء الأربعة.
قبل أن تسترسلوا سمحت الشيخ بمسألة تفاصيل الغيبة الصغرى، السفراء أربعة في الغيبة الصغرى، ما هو مبنى الإمام عليه السلام كان في اختياره للسفير؟ يعني الصفات العامة التي يجب أن تتوفر ليرتقي إلى هذه المرتبة ويكون سفيرا للإمام.
أحسنتم. طبيعي إذا رجعنا إلى ترجمة السفراء في كتب الرجال ونطلع على الخواص التي كانوا يمتازون بها، ممكن أن نستكشف بعض الحقيقة، لا أقول كل الحقيقة.
نعم.
لو رجعنا مثلا إلى سفارة الحسين بن روح، كيف صار سفيرا، اللي هو صار بعد أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري. محمد بن عثمان كان له كثير من العلماء اللي هم من خواصه ومقربين إليه ويحضرون مجلسه، وأيضا كانوا يراسلون الإمام عن طريقه واطلعوا على خط الإمام عليه السلام، وهي قلنا كانت في الحلقة السابقة كان نوع من التعزيز من قبل نفس الإمام المهدي صلى الله عليه، يعزز مكانة هؤلاء حتى يطلعون على خط هؤلاء الخواص، وحتى فيها كرامات قلنا في الحلقة السابقة. كان الإمام يخبر بأمور غيبية في نفس أجوبة المسائل، فيحصل لهم اليقين أن العمري هو متصل بالإمام ويأتي بالأجوبة من المعصوم عليه السلام، وكيف يخبر بهذه الأمور الغيبية. فهاي الأمانة بهذه الدرجة، بدرجة أنه أنت ما تقول كلمة من عند نفسك حتى لو تعتقد بصحتها. إحنا اليوم صعب علينا أنه أنا كلمة أعتقد بصحتها 100% وما أقولها، لا أقولها. السفير ما كان يقول كلمة من عنده، فقط هو ينقل عن الإمام صلوات الله وسلامه، تجيب له كتابة يعني مجموعة من المسائل ويقول لك وصلها للإمام، ما يفتحها ويشوف التشنو سائل حتى أنا أجي أصنفها، هذه المسائل أنا أجاوبك عليها وهذه لا، ماكو حاجة. هذه رسالة بكاملها تذهب إلى الإمام وترجع بأجوبة الإمام بخط يده وختمه سلام الله عليه، ترجع كما هي لا يتدخل. فهذه الصفات اللي موجودة بحيث الإمام الهادي عليه السلام والعسكري يقولاني في عثمان بن سعيد ومحمد بن الثقتان المأمونان على الدين والدنة، وما يقولاني لك عني فعني يقولان.
جميل.
شو يقول عنك عثمان؟ يقول لك الهادي ايش قال؟ إذن هو الهادي قال. إذا قال لك العسكري قال، إذن العسكري قال. إذن هذا شنو الدرجة والمقام اللي واصله من الأمانة في النقل بحيث يلتزم حرفيا بنقل ما قاله الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ والإمام محتاج ايش صنف من الناس؟
أحسن.
باعتبار أن الشيعة يحتاجون إلى الاتصال بالإمام، حيث لا يمكن الاتصال بالإمام، لا أقل كلمات الإمام خلت توصل نفسه إليه، فيحتاج إلى وسيط ينقل نفس كلام الإمام كما هو بلا تبديل ولا إضافة ولا نقص.
أحسنتم سمعت الشيخ. في هذه الفترة 69 سنة،
طبعا هذه الفترة خففت من الصدمة للعلم، يعني أنه ما صارت رأسا غيبة كبرى، لو حصلت مباشرة غيبة
بالضبط
كبرى
بالضبط
لحصلت تلك الصدمة اللي أشرنا إليها في الحلقة السابقة.
يعني من حكمة وجود، أحسن من حكمة وجود الغيبة الصغرى هو
الامتصاص الصدمة بشكل الصدمة. كبير جدا.
نعم. نعم. في هذه الفترة في هذه الحقبة قرابة 70 سنة.
نعم.
شيعة أهل البيت.
طبعا إذا ضمينا لها الغيبة الجزئية اللي سميناها. نعم. من 255
نعم.
إلى 260 هاي 5 سنوات نضيفة على 69
تصير
74 تقريبا
75. نعم. كيف كان شيعة أهل البيت يتعاملون مع الإمام هسه مع السفراء؟
نعم.
تمشية أمورهم تمشي الأم بحمد الله هناك مرجعية عليا هناك خصوصا في القضايا الحاسمة والحساسة والمصيرية.
نعم.
لا بد من أن تطرق باب المرجع
أحسنت.
ليفتي بما ينفع الناس. في هذه الحقبة 70 سنة ليست بقليلة.
أحسنت.
كيف كانت حياة الناس في هذه الفترة؟
طبعا الناس اللي احنا نعبر عنهم بالعوام كمصطلح هذا.
نعم.
مو معيب هذا المصطلح.
نعم. نعم.
باعتبارهم مو متخصصين ما نعم. دارسين مثلا هذه العلوم الدينية وغيرها دائما محتاجين إلى رجل الدين. هذا اللي يعمل في أرض مزارع اللي صاحب دكان في دكانه التاجر الطبيب كل أحد مصرف لحياته يعني ما نعم. ممكن هؤلاء كلهم يتفرغون إلما للدراسة الحوزوية ولما تعرض لهم مسألة يريد يعرف جوابها يطرق باب العالم ويسأله على هذا المقدار وإذا ما صدفته أنه فد مسألة أو عارض ما رح يروح للعالم ويسأل عن مسائله لا في الطبي لا في الزراعة لا في غيره هو مشي أموره
نعم.
ذاك المجتمع نفس مجتمعنا اليوم ماكو فرق يعني مثل ما في مجتمعنا اليوم أكو ناس ما له علاقة بالمرجعية ماشي في حياته
أصلا ما له علاقة بالدين ربما
إيه حتى لو عرضت له مسائل شرعية لا يسأل عنها أصلا ليش ما أخذ القضية الشكل واسمه شيعي هو يعني وما يخرج عن التشيع طبعا يعتقد بأهل البيت عنهم السلام ولكن لا يبالي بالمسائل الشرعية نفس هذا الصنف كان موجود في ذاك الوقت وهم الأكثرية طبعا هاي بالمناسبة يعني هاي في كل عصر الشكل نيجي للقسم الآخر اللي هم الأقلية اللي هم عبر عنهم بالمتشرعة ناس المتشرعة في حياته ما يتحرك خطوة إذا ما يعرف حكم الشرعي يريد يدخل في تجارة يريد يجرى عملية حتى في العمليات الطبية هذا حلال لو محلال يسألون الناس
نعم نعم
هذا اللي سوف عملية مثلا تستدعي كشف العورة يسأل يجوز إجراها ولا هاي بيكشف عورة لأنه مهتم بدينه في ذاك العصر أيضا هاي الطبقة كانت موجودة طبقة المتشرعة هؤلاء كانوا يهتمون بالرجوع إلى المراجع بالرجوع إلى الفقهاء لما شافوا الفقهاء والمراجع ملتفين حول السفير وأن السفير هو الشخصية الأولى وأن ما يقول السفير بعد هذا نقطة رأس السطر
ماكو تعليق
لأن السفير هو نائب الإمام ما يخرج على يده فهو من الإمام لا من نفس السفير بخلاف المرجع اليوم
نعم.
يوم المرجع يمثل رأيه هذا استنباطه من الآية الشريفة هذا استنباطه من
يعني نقدر نقول رأيه الوكيل
رأيه بما هو شو ماذا قام على موازين الاستنباط
عاد إلى مصادر التشريع
حسب ما هو فهمها ووفق موازين الاجتهاد المعترف بها وصل إلى هذه النتيجة أن هذا حرام أن هذا مستحب ذاك مكروه وربما يخطئ لذلك نحن الإمامية يسمونها بالمخطئة يعني عندنا الفقيه يخطئ ويصيب إن أصاب فبها وإن أخطأ فهو معذور ومقلدوه أيضا معذورون لأنهم بذلوا الجهد هو بذل الجهد للوصول للحكم الشرعي
نعم.
وهم عملوا بوظيفتهم أنهم رجعوا إلى الفقيه يعني ما صلفوا من عند أنفسهم فعند الخطأ كلاهما معذور الفقيه ومقلده بينما السفير ماكو شيء اسمه خطأ في ساحته لأنه لا يقول شيئا من رأيه يأتي بالأجوبة من الإمام مباشر. سلام الله عليه هذا الباب لما انفتح للشيعة وخلينا نقول المتشرعة منهم كانوا إذا دهمتهم مسألة ما يعرفون جوابه يردوها حال ويعرفون سلفا أنه لا جواب عند الفقهاء عليها يطلقون باب السفير أنا عندي فلان مشكلة أريدك توصل الإمام بعضهم أكثر من هذا مثل ما اليوم إحنا لما يجيك واحد شيخنا ادعوا لي بطلب الذرية أنا متزوج صار لي كذا سنة وما عندي حتى هذا كانوا شنو يجون للإمام مثل علي ابن الحسين ابن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق ما كان يصير عنده ذرية جاء إلى السفير الرابع
علي ذرية.
ابن محمد السمري وطاع رقعة أنه توصلها الإمام كان فيها طلب من الإمام أن يدعو له بالذرية فخرج التوقيع من الإمام أنه يدعو له بالذرية وأنه سوف ترزق أولاد علماء فرزق 3 أولاد اثنان منهم
الشيخ الصدوق
هذا اللي هو محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي وأخوه عبد الله أو الحسين ابن علي ابن الحسين هذا أيضا من العلماء ولكن غطى عليه الصدوق ولا من كبار العلماء وتوفي علي بن الحسين وهو مخلف 3 أولاد وأبرزهم الشيخ الصدوق. لذلك كان بعض العلماء إذا لقي الشيخ الصدوق يقول له أنت ولدت ببركة دعاء الإمام المهدي صلوات، وهو يفخر بذلك. الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه كمال الدين وتمام النعمة يقول أنا ولدت بدعاء الإمام الحجة صلوات. أحسنت.
بالحلقة الماضية ربما تطرقنا ولكن بشكل مختصر جدا،
نعم،
حول مسألة الحركات المنحرفة.
نعم.
هذه الحركات المنحرفة التي تدعي المهدوية أو تدعي النيابة، نيابة الإمام المهدي، بعض الأشخاص ربما أبرز حادثة حصلت في بيت الله الحرام بال79 عندما دعا هذا الشخص. في الواقع كثير من هذه ربما يجيبون أو يدلسون على الناس في بعض الأدلة، بعض الأمور. حتى أنا سامع أنه أحد هؤلاء المدعين كان يستخدم السحر أو يستخدم بعض الأمور بحيث يخدع أبصار الناس ليصدقوه ويؤمنوا به. في هذه الحالة كثير من الشباب اللي ربما هو يعني ليس له أساس أو معلومات واضحة عن القضية المهدوية، كيف يستطيع شبابنا أو كيف يستطيع حتى الكبار ربما في بعض هذه الدعوات المنحرفة انخرط حتى المثقفون انخرط فيها، كيف يمكن وما هي الأسس أو الأساسات التي يجب أن نتبناها ونعتمدها من أجل مواجهة هكذا حركات منحرفة؟
أحسنتم، سؤال جدا في جدا مهم. في الحلقة السابقة أشرت إلى أن هذه الحركات تعول على عنصرين مهمين في الجمهور اللي هو يكون مستهدف لهذه الحركات. كان العنصر الأول هو العاطفة، فإن الشيعة الإمامية معروفون بانشدادهم عاطفيا إلى أهل البيت عليهم السلام. يعني ما أن تحدثوا عن الإمام المهدي صلوات الله عليه باعتباره إمام زمانه ينشد للحديث ويحاول أن يتعرف على حقائق أكثر ترتبط بالإمام، فكيف إذا ادعيت بأنك تتصل بالإمام أو لك علاقة ما بالإمام ولو بالواسطة سوف يرى فيك شخصية جذابة ومتميزة ولك خصوصية لأنك يمكن أن توصله إلى الإمام بشكل أو آخر. والعنصر الثاني الذي نوهنا إليه موضوعة الجهل. هذا لما يكون فارغ من الثقافة المهدوية، فارغ عن الروايات، ما ملتفت إلى الجنبات الكثيرة المرتبطة بالقضية المهدوية واللي عالجتها الروايات وعالجتها بحوث العلماء، هاي لما هو فارغ من عدها من السهول أن يدخلون إلى مثل هيك شخص معولين على أنه لجهله سوف لن يكتشف انحرافهم وأن هذه الحركة حركة منحرفة، لأن اكتشاف الانحراف الحركة يتوقف على وجود ثقافة وعلم. يعني الوحيد الذي يكشف الانحراف هو العلم، اللي ما عنده خلفية علمية يمكن أن تنطلي عليه كثير من
الأمور. نعم.
يعني اليوم خلينا نضيف فرد عنصر آخر ثالث، وهذا العنصر موجود في كثير من الناس وربما يودي بالإنسان إلى دخول نار جهنم، وهو العنصر الذي تسبب في خروج إبليس من الجنة، عنصر الاستكبار، عنصر الاستنكاف. هذا الذي مثلا يفاتح من قبل جهة منحرفة ويحاولون جذبه وهو جاهل لا يملك معلومات حتى يستطيع يميز هذه الحركة منحرفة أو غير منحرفة، يستنكف أن يسأل أهل العلم. مين رح يسأل استنكافا؟ أخاف يقولوا له جاهل أنت، خصوصا إذا كان من حملة الشهادات. إذا كان من حملة الشهادات شلون رح يسأل مثلا معمم يعتقد أنه فوقه في العلم، يعني يعتقد هذا حامل الشهادة أنه فوق ذلك المعمم في العلم، كيف يتنزل ويسأل هذا المعمم؟
بالإضافة إلى شيخنا الآن تطرحت شيء مهم جدا، بالإضافة إلى بعض الدعوات المغرضة والمريضة في الآونة الأخيرة، أنه يحرضون الشباب على عدم الرجوع.
هذا هو.
في بعض الفتاوى يا بشنو الدليل أنه هذه الكتب موجودة، وهذه كثير من الشباب يتصلون بي أنا شخصيا.
نعم.
فيقولون علي من احنا نرجع للمرجع ونرجع للشيخ او نرجع للحوزة او كذا، هذه الكتب هذه الروايات الأئمة موجودة حول المسائل الشرعية وإن كانت العامة كذا وانتهى الأمر.
كلام نظري، كلام نظري،
يحاولون أن يدلسوا على
هذا الكلام نظري. رأسا يواجه بسؤال، بسؤال من واقع الحال، قل له هذا شارع الطوس الآن الجنائز ماذا غير منقطعة فيه، غير منقطعة فيه.
نعم.
أحكام الجنائز تعرفها؟ ميتك تدفن.
صحيح.
هو ما تروح تتعلم. ما تصلي تضل تقرأ والجنازة خصوصا في أيام الصيف. الجنازة على الأرض وأنت تقرأ من هذا القرآن.
أنا ضربت مثل نعم. لأحد الأخوة في هذا المضمون.
نعم.
قلت لي يعني الآن أنت تريد تبني بيت.
إيه.
ما تروح للمهندس. لا تروح للمهندس. أنت أخذ كتب الهندسة.
أو أنت صميم
وأنت صميم وأنت ابني وأنت كذا.
وهكذا
قدام وهذا مهندس قلت هذا همات.
في الطب أيضا.
مثل ما هذا متخصص بالهندسة هذا متخصص.
في الطب أيضا.
في الطب كذلك.
البعض شو يقولهم يقول لي مثلا أنت عندك عقل والفقيه عنده عقل. ليش تجمد عقله؟ طيب أنا أيضا عندي عقل والطبيب عنده عقل. ليش مو أنا اللي أشخص المرض مالتي؟ ثم أشخص الدواء. أشخص الدواء ثم أشخص كيف أتناول الدواء. بعد الأكل قبل الأكل ثلاث مرات في اليوم أو كذا. هذا الدواء أخاف إلى آثار ثانية أيضا كل أنا شخصها. وهذا اللي صاحب الجنازة قل له أنت اترك الجنازة على الأرض وجيب الكتاب والسنة وأقعد التقاعد ثلاث يوم الثلاثة والجنازة بالأرض يوم الثلاثة حتى تطلع أحكام الجنازة ثم تقوم بتطبيقها على هذا الجنازة إلى أن تخيس. وهذا أنك عرفت أحكام الجنازة وقمت بها هذا إلى ورثة لو ما إلى ورثة قسم الإرث على
المستحقين
كثيرة جدا كثيرة جدا أحكام صلاتك أنت.
نعم.
أنت ما أخذها من المنهاج غير أو من الرسالة العملية دعك من الرسالة العملية استخرج أنت أحكام الصلاة.
نعم.
استخرج أحكام.
إذا نعود إلى مواجهة مثل هذه
فهم يعودون على قضية الفراغ اللي هو سميناه الجهل وموضوعة العاطفة انشداد الإمام سلام الله عليه وموضوعة الاستكبار الاستنكار لم يعرفون هذا ما راح يروح يسأل ينفردون به كالغنم وكال الشاة إذا انفردت عن القطيع تكون من حصة الذئب. لذلك الذئاب اليوم يعملون على هؤلاء ويحاولون أن يقنعوهم بأن هؤلاء العلماء هم أعداء المهدي صلوات الله عليه. فإذا راجعتموهم في هذه المسألة فبالتأكيد سوف ماذا يقولون أن الحركة منحرفة. لاحظ كيف يسدون الباب عليه. أنت اليوم إذا رجعت إلى الفقهاء إلى العلماء حتى تسأل عن هذه الحركات هل هي مستقيمة أو منحرفة هم اللي قدام مخلي لك مصاد أن هؤلاء العلماء هم أعداء الإمام صلوات الله عليه ويجيبوا لك رواية
إذا خرج الإمام يقتل 400 شخص
ينسبوها إلى الإمام الصادق وهي موجودة وين في كتاب الفتوحات لابن عربي ويقولون قال الصادق ويجيبوا كلام ابن عربي. ابن عربي متصوف والمتصوف لهم عداء كبير مع الفقهاء بينهم يعني المتصوفة العامة وفقهاء العام بينهم عداء جدا كبير. ابن عربي يقول إذا ظهر المهدي كان أعداءه من الفقهاء يقصد فقهاء لأنه يأتي بدين غير دينهم لما يرونه يقول لما يرونه من مخالفة ما يأتي به لما قاله أئمتهم أبو حنيفة مالك غيره هذا يطبقون على من على علمائنا على علماء الشيعة زي العلماء الشيعة من دينهم من الإمام الصادق جد الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم الإمام الباقر جد الإمام الإمام العسكري أبو الإمام
الباقر
فالإمام المهدي يأتي بدين مخالف دين آبائه أو يأتي بدين مخالف لدين مخالفي آبائه أيهما هو الصحيح. المهدي يأتي بدين يعني لكافة الناس المطابق لدين آبائه
أحسنت أسمع الشيخ يعني
ومراجعنا على ما يعملون على دين آبائه صلوات الله عليه وسلم.
أحد العلماء ينقل أنه يقول جاءني أحد هؤلاء المدعين
نعم
السنة المهدوية أو سفير أو رأي الإمام أو ما إلى ذلك
نعم.
يقول بكل هدوء سألته قلت له ما يخالف أتثبت لنا بالدليل والحجة راوينا فت كرامة قال له شو تريد أراوي قال أنا هاي لحيتي بيض أنا شاحة سودة
أحسن
قال لا ما يصير وهاي طبيعية وهاي مسائل في جسم الإنسان ممكن قال إذن تفضل. فالقصد أولا معلومة لازم تكون عنده الشاب عندما يسمع أو يرى هكذا تيارات وأن يطلب من هذا المدعي فشيء ربما
دليل.
شبيه الكلام
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
أحسن. ننتقل إلى مسألة مهمة أخرى
يعني طبعا من علامات الاستنكار
نعم
أنه يتمسك بحجة معينة لما أنت تتمسك بمثلها ما يقبل نفس الحجة ما كان جاجبها ليش عندك تشتغل مع عندي مشتغل يجي واحد يقول لي مثلا فلان تحدى العلماء
تجربة باؤنا لا تجربة
قال فلان تحدى العلماء أن يناظروه وإذا لم يستجيبوا فهو الأعلم قلت له طيب أنا أتحدى للمناظرة أنا أتحدى شخصيا أنا الفلان أتحداه للمناظرة وفي صحن أمير المؤمنين وببث مباشر ومعه شخصيا ولا يتدخل أي واحد من تلامذته وغيره فإن استجاب للدعوة فبها ولم يستجب فأنا أعلم منه وعليكم وعليكم أن تعدلوا إلى تقليدي. قالوا لا هذه مجادلة. قلت والله مو مجادلة, والله أنا صادق ما أقول. فخرجوا من البيت نفس الحجة, ما يقبلها منك بينما يقبلها من طرفه هو, هذا دليل استنكاف.
أحسنتم. اليوم في مجتمعنا احنا, انا دائما اركز على مسألة الشباب واركز على مسألة المشكلات التي يعاني منها المجتمع. كثير ربما من شبابنا من الجنسين يعانون في كثير من الاحيان من تيه, من ضلال غير مقصود, يعني مو بيدهم. هكذا رأوا المجتمع, هكذا رأوا الآباء, هكذا رأوا الأصدقاء, وهكذا شيء فشيء من دون علم ينحرفون عن جادة الصواب, ينحرفون عن الصراط المستقيم مع كل حبهم لأهل البيت, مع كل حبهم للإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف, ولكن أخطأوا البوصلة في الوصول إلى الإمام أو الوصول إلى ما يريده الإمام وتنظيم علاقتهم به سلام الله عليه. إذا ما السبيل لمثل هؤلاء؟ ولنا كذلك, نحن كذلك الكبار ربما في كثير من الأحيان نخطئ البوصلة في توطيد وتمتين علاقتنا بالإمام صاحب الزمان, ربما في كل يوم نحن بحاجة إلى تقوية هذه العلاقة.
أحسنتم, سؤال جدا وجيه وفي غاية الأهمية.
نعم.
طبعا الظروف الخارجية اللي يعيش الإنسان لها أثر كبير فيما تفضلتم به. الحروب التي مرت على البلد اللي شغلت الناس,
مشاكل الاقتصادية
شغلت الناس بجنبتهم الاقتصادية, الحياة وما إلى ذلك, هذه تولد فراغ وابتعاد, يعني خلنا نسميه اضطراري عن الاشتغال بعالم الدين والمسائل الشرعية وقراءة الكتب والمطالعة وما إلى ذلك لانصراف الناس إلى حياتهم ومشاكلهم. لما تأتي مصيبة بتلو المصيبة, يعني ما أن يخرج من الحرب الفلاني
حتى يقع في غيرها,
يدخل في حرب أخرى, يخرج من الحرب يدخل في حصار, يخرج من الحصار يدخل في حرب أخرى واجتياح. الاجتياح ما زال موجودا وتأتيه حركات منحرفة, يعني بالتعبير العراقي الدارج ما منطينهم للشعب نفس. الشعب ما طفد نفس يتنفس شوية ويشوف دربة حتى يعرف أنا وين, ليرى موضع قدمه وين هو الآن, حتى مثل ما تفضلتوا يبوصل المسيرة مالته. لذلك هو لما راحت من عند البوصلة مو متعمد الرجل أو تلك المرأة أو تلك الشاب أو
شاب,
الظروف القاهرة هي التي أخذت البوصلة وأثرت عليها. ويقال أيضا في مجال استعمال البوصلة أنه لا تضع إلى جنبها مغانط, مغناطيس من هنا وهنا, هذا راح يحرف أنت خليها للقطب هذا الطبيعي الجغرافي, خليه هو اللي يأثر
على حتى حالة
تعرف وين الشمال وين الجنوب الطبيعي والجغرافي الحقيقي. لما تخلي مغانط من هنا وهناك, هاي البوصلة مرة تأخذ يمين ومرة تأخذ شمال. هذه الضغوطات والعوامل الضاغطة على المجتمع هي اللي خلته يبتعد عن القراءة عن الكتب. كان وين هو القرآن الآن؟ عندي جهال أريد أعيشهم, أنا عندي زوجة, عندي أم, عندي أولاد, عندي كذا, أنا حياتي أريد أبنيها. زين أنت شو كنت من حياتك؟ هو عمره قصير 60-70 سنة قاضيها ركض التعال معيشة وعد دراسة, بعدين شوف نفسك في آخر المطاف أنت كل شيء ما عندك, محصل في الشيء, لا دينك محصلة ولا دنياك شنو محصل. فيحتاج هذا المجتمع اللي يعيش هذه الحالة إلى صدمة. شوفون هذا الإنسان يقول إذا صار عنده هستيريا يصفعون على خده صفحة قوية, الأطباء
ينتبه إلى نفسه
حتى ينتبه حتى يطلع من الهستيريا اللي هو بها. فالمجتمع يراد له صفعة تطلع من هذه الهستيريا, والصفعات كانت موجودة على أمد ال
إحنا كثرنا الصفعات شيخنا,
هي الصفعات أكو بها منبهة. مثلا التفجيرات وكثرة الموت في الحوادث هذه تنبه الإنسان انه تهاي الدين اللي جات تركض عليه. شو ترى
عذرا سمحت الشيخ, انا نبهتني الصفعه.
نعم.
هل كيف تنبهني هذه الصفعه الى ان اعود الى امامي, الى ان ارتبط بالامام صاحب الزمان؟ انا بعض الاخوه او يعني الذين يزورون مسجد السهله ليله الاربعاء,
نعم,
بعض الاحيان يبشروني باخبار ساره جميله.
نعم.
يعني قبل ربما 3-4 أسابيع انه يقولون كان المسجد ممتلئ جدا, والدعاء والتوجه والى اخره. احنا نريد هذا الامر نقوي في نفوس في الظاهر,
نعم,
وفي الباطن في نفوس خصوصا الشباب أنه نقوي العلاقة بينه وبين الإمام، ما السبيل إلى ذلك؟
طبعا أول سبيل والخطوة الأولى لتقوية العلاقة بالإمام هو أن يرجع الإنسان إلى أنه هناك شيء اسمه أصول عقيدة، لأنه يطرح كلام أنه ما هو المحرك في التاريخ، محرك التاريخ ما هو؟ البعض قال الاقتصاد كالنظرية الماركسية، السيد الشهيد يقول الفكر هو المحرك، يعني لما رد تحرك إلى قضية لابد عندي ماذا؟ دوافع وأمر داسة وكذا، الفكر هو المحرك للتاريخ. نقول العقيدة هي المحركة للتاريخ ولحياة الإنسان، فاللي عقيدة ماكو إله، ماكو لا جنة لا نار لا كذا، هي هاي حياتك تعيشها وتموت، فحاول تستثمرها وتشبع ملذاتك وغرائزك قدر المستطاع ولو على حساب الآخرين. هاي العقيدة تخرجنا مجرمين، مجرمين درجة أولى، يعني منقطعين نظير
بالضبط،
لأن أنا أتمتع أريد أخذ من الحياة متعة
من حلها وحرامها
كيفما كان، ألحق يعني قبل لا أموت أنا، شنو أنا أنتظر كذا سنة حتى أتخرج وبعدين أتوظف وبعدين سير عندي أموال وأنا بشتري سيارة، أنا من هسه أريد سيارة، فأسلب واحد بالطريقة أقول لك لاقي سيارتي انتهت القضية. وهكذا هناك من يعتقد بوجود إله وبوجود أنبياء وهناك عالم آخر، ذلك العالم هو الحياة
الحقيقية،
حساب وكتاب، هناك برزخ أيضا، هذا كله إلى ضريبته، فأنا يكون عملي يكون محسوب بالدقة، يعني بالمثال كلامي حركتي كذا وكذا. هذا المنطلق وهاي العقيدة يشترك فيها كثير من الناس، ولكن بين المنطلق نقطة المنطلق والمنتهى سوف تعترض الإنسان كثير من الحوادث والمنهيات.
سمعت الشيخ، هل الدعاء بالفرج إلى الإمام سلام الله عليه من أساليب التقرب إلى الإمام؟
هذا اللي يريد
باختصار،
هذا اللي يريد وصله
دقيقة،
هذه العوارض اللي تعترض الإنسان بين المنطلق والمنتهى، هاي الضربات والصفعات وغيرها والملهيات تنسي الإنسان حقيقته، أنت إلما في الدنيا من أين وإلى أين، ينسى قضية، فيحتاج إلى مذكر. المذكر العبادات الواجبة يلتزم بها صلاته، الدعاء وما إلى ذلك، ومنها أن يخص الإمام عليه السلام اللي هو إمام زمانه بعلاقة، واحدة منها يواظب على دعاء العهد مع الإمام، منها الدعاء المعروف الذي يقرأ في آخر الزمان
دعاء الفرج،
أي اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هاي كنت تبقى بباله، دعاء طويل طبعا هو هذا. دعاء الفرج المعروف، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة إلى آخره، خلي في دعاء، خلي قنوت ثابت في كل صلاة أو صلاة من هاي الفرائض الخمسة يوميا يدعو للإمام بدعاء الفرج، يقرأ عن حياة الإمام، يقرأ كتب المصنف كتب الغيبة وغيرها، يحاول أنه هو يثبت لنفسه قبل الآخرين أنه هو مو جاهل بإمامه، هو مو منفصل عن إمامه، مطلع على حياته على تفاصيل الروايات المتعلقة به سلام الله عليه، لأن من أحب شخصا يحب جميع ما يتعلق به من بداية حياته إلى منتهاها.
كنت أطالع قبل أيام في بعض الكتب العرفانية،
نعم،
يقول من الجميل أن الزيارة، نعم، زيارة أي مرقد من مراقد الأئمة فشيء جميل يقرب الإنسان لله عز وجل، نعم، ويقوي هذه العلاقة بهذا الإمام، ولكن من الأجمل أن قبل الزيارة، قبل لا أروح أزور الإمام الحسين مثلا،
سلام،
زين، أنا أقرأ عن الحسين،
سلام،
عن شخصية الحسين، عن أخلاق الحسين، حتى تكون زيارتي أكثر قربا. لذلك من أزور الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف في مسجد السهلة وأؤدي بعض هذه الصلوات المعروفة
عن وعي،
عن وعي، وأنا أعرف المن جاي، أنا أعرف الإمام صاحب الزمان منه، وإن لم تكن معرفة دقيقة 100%،
نعم،
ولكن عندي معلومة، راح تكون الصلة أكثر بالإمام. سمعت الشيخ، أنا مجبور
طبعا أشار الحلقة. أشار الأئمة إلى ذلك،
نعم،
حيث قال من جاءه عارفا بحقه، إيه؟ قال وما حقه؟ قال أن يعلم أنه إمام مفترض الطاعة. تعرف يعني إمام مفترض الطاعة؟ يعني وكيل الله في الأرض، هاي
أحسنت،
وكيل خليفة الله في الأرض،
انتهت القضية. أحسنت سماحة الشيخ جاسم الوائل للحديث معكم، أنا ما أدري شو هاي 35 بعد دقيقة تمشي بسرعة.
طيبكم
حياكم الله. الله يسلمكم ويحفظكم. شكرا جزيلا على هذه المعلومات. الشكر موصول لكم سادتي واحبتي المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة. نلتقيكم على خير وبركة إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في معنى